بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المواقيت.
أخوات النساء أرجو إسكات الأطفال بارك الله فيكم.
باب المواقيت.
أو النساء ذو الوراء فكرهم دائما ظالم النساء. طيب.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
مواقيت جمع ميقات، والميقات هو الزمان والمكان. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة، وجمهور أهل العلم يقولون عشر ذو الحجة، ويرى المالكية أن شهر ذي الحجة كاملا يعتبر موقد للحج، ويرى المالكية ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنها عشر ذي الحجة فقط. والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك، أن شهر ذي الحجة كاملا يعتبر شهرا للحج ومن أشهر الحج ومن المواقيت الزمانية، لأن الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات، فجعلها أشهر جمع شهر، وبعض ذي الحجة يعتبر بعض شهر وليس شهرا كاملا. ولأن من أعمال الحج ما يكون بعد عشر ذي الحجة كالرمي في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والمبيت، ومن تأخر ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه في أيام التشريق، فكلها تكون بعد العشر. لا شك أن للعشر من ذي الحجة مزيه، ولكن أشهر الحج شهر ذي الحجة كاملا. وهذا هو الذي عليه الفتوى في هذا الزمان قول المالكية، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الممتع، واختاره شيخي الشيخ عبد الله بن جبريل يرحمه الله في شرحه لنا في الفقه في أخصر المختصرات، وهو الذي عليه المشايخ في هذا الزمان إلا ما ندر. القسم الثاني من المواقيت، المواقيت المكانية، وهي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أحاديثها بإذن الله جل وعلا، سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى حينما ينتهي الشيخ من قراءة ما جاء فيها. تفضل الشيخ.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
هذه هي كم الحديث الذي بعدها.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن رواية راويه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يكمل.
وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم. هذه المواقيت والمراد بها إعلام القاصدين للحج ببدء النسك من هذا المكان، ووجوب الإحرام منها تعظيما لشعائر الله، فمنها الانطلاق لأداء النسك، فمنها الانطلاق لأداء النسك. وفيها من حكمة الله سبحانه وتعالى اتحاد المسلمين واتحاد كلمتهم وتهليلهم وانطلاقهم في الحج وأداء النسك في وقت واحد معا من مكان واحد، وهي مقسمة حسب اتجاهات الناس. فوقت عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي التي تسمى الآن بأبيار علي أو آبار علي، ويسندها الشيعة إلى أن علي قاتل الجن في هذا المكان، وهذه أحاديث موضوعة. ويقول بعض الإخوة أنها تنسب إلى أمير من دارفور كان اسمه عليا، وهو الذي حفر البئر في هذا المكان، وهو الأقرب، فهي ميقات أهل المدينة. وأهل الشام ومصر ميقاتهم الجحفة، وهي التي تسمى الآن برابة، قريبة من رابع، تبعد 15 كيلو تقريبا عن رابع نفسها، وهي تدخل في رابع. ووقت لأهل نجد وأهل المنطقة الشرقية وأهل الكويت قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن السيل الكبير. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو سفح جبل كبير، وادي وجبل، الصحيح بعضهم يقول وادي وبعضهم يقول جبل، والصحيح جبل ووادي، يسمى يلملم، وهو يسمى الآن السعدية. وأما أهل العراق فقد جاء عندكم أن الذي وقت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر لا يصح. والصحيح أن الذي وقت ذات عرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جاءه أهل العراق يشتكون من بعد قرن المنازل عن طريقهم، فأمرهم أن يروا أقرب بقعة تحاذيه من جهتهم، فوقت لهم ذات عرق. وذات عرق في هذا الزمن مغلقة لصعوبة الوصول إليها أو ما شابه، فأصبح أهل العراق الآن يمرون بسهولة ويسر على السيل الكبير أو السيل قرن المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. والمراد أن هذه المواقيت لا يجوز لمن كان من أهلها أن يتجاوزها إلا بإحرام. وهنا مسألتان: الإحرام ركن، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك هذه ركن، لا يصح الحج بغيره، نية الدخول في النسك. والإحرام من الميقات واجب. إذا نية الدخول في النسك شيء، والإحرام من الميقات شيء آخر. نية الدخول في النسك شيء، والإحرام من الميقات شيء آخر واجب. فعندنا نية دخول في النسك ركن، والإحرام من الميقات هذا واجب، لا يجوز لإنسان أن يمر بهذه المواقيت وهو عازم على الحج والعمرة إلا ويحرم منها وهو عازم عاقد العزم ومتجه إلى الحج والعمرة. لو أن إنسان مر من عند الميقات وهو يريد جدة ولكن هو يريد الحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم منها ويذهب إلى جدة، ولكنه يريد أن يذهب إلى جدة وحاد الميقات ولا يريد الحج والعمرة، ثم في جدة أنشأ له نية أنه أراد فيحرم من جدة كما سوف يأتي معنا. ولو أن إنسان لا هو يريد جدة ويريد الحج والعمرة ولكن لا يدري متى سيحج أو لا يدري متى سيعتمر، أنا سأعتمر في هذه السفرة ولكن لا أعلم اليوم بكرة غدا بعد غد بعد بعد لا أعلم، فهذا أيضا يحرم من جدة، لا يجب عليه أن يحرم من الميقات لأنه مر من الميقات وهو غير عازم، النية موجودة ولكنه غير عازم، لأنه قال ممن أراد الحج، والإرادة هنا العزم المؤكد، فهو مرة يريد جدة، نحن نتكلم على أهل اليمن يلملم، فلا يجب تقول له احرم وروح جدة واجلس لين تخلص شغلك، لا هو راح هو مر من الميقات يريد شغلا في جدة ويريد أن يأخذ عمرة فيما بعد ولكن لا يعلم متى ولا يعلم أيأخذها أو لا يأخذها ولا يعلم متى، فنقول احرم من جدة، ولكن لا هو متأكد مليون في المية بإذن الله أو يغلب ظنه أنه سيأخذ عمرة، نقول احرم من الميقات، احرم من الميقات، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن تجاوز الميقات ولم يحرم، الآن عندنا أمور، عندنا عمرو وزيد وعبد الله، عمرو تجاوز الميقات ولم يحرم ويريد الحج، وجاء يوم 8 ويريد الحج، عمرو لم يحرم، وعندنا زيد وصل إلى الميقات فدخل في النسك أحرم ولكن لم يلبس الإزار والرداء لأي سبب كان، قال لبيك حج ودخل بنفسه هكذا، وعبد الله أحرم من الميقات ولبس الإزار والرداء وزوجته أحرمت بنفسها، فهذا أتم عليه صحيح ولا لا؟ هذا أحرم أو لم يحرم؟ أحرم، ولكن عليه محذورات الإحرام، فنرى كم محذور أتى به ويكفر عنه، لابس المخيط بس أقول عليه كفارة، لابس المخيط ومغطي رأسه عليه كم كفارة؟ لابس المخيط ومغطي رأسه وهو عن نقطة التفتيش قال أنا ماذا؟ أو هذا عتق وتعطل، ثلاثة لبس المخيط وتعطر وأقول أقول لكم أنا سأتزوج هذه المرأة الآن وسأخطبها، كم محذور الآن؟ 4. بينما عمرو تجاوز الميقات ولم يحرم، فماذا نقول لعمرو؟ ارجع للميقات فقال لن أرجع فأحرم من هنا فأحرم من مكانه. ما الذي يجب عليه في مكة؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم. إذا من تجاوز هذه المواقيت ولم يحرم منها يحرم من مكانه وعليه دم مع الإثم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله جل وعلا أنه إثم. وأخشى ألا يكون حجه مبرورا.
يلزمه يشوف حجة تانية.
حج مبرور لا إثم فيه ولا شيء أبيض. أخشى ألا يكون حجه مبرورا خشية. وأسأل الله العفو والعافية. قولوا آمين. الحج المبرور تأتي بكل السنن، تبتعد عن كل محظورات، تبتعد عن كل ما يخشى الحج. جنة تحسبونها رخيصة؟ جنة عرضها السماء والأرض، فيها تنظر إلى وجه الله، سهلة؟ لا ميتة. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه هي الأعمال في مجاوزة هذه المواقيت. فيجب على من أتى عليها أن يحرم منها كما قلنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فمن كان دون ذلك أي دون الميقات، بيته دون الميقات، فمن أين ميقاته؟ من مكانه، سواء كان للحج أو للعمرة. ثم قال: حتى أهل مكة. من فين؟ من مكة، سواء كان للحج أو ما نستطيع أن نقول أو للعمرة، لأن عند حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التبعيد فتحرم بالعمرة. ولو كان يجوز أن تحرم من العمرة من مكانها لما خرجت من إيش؟ من التبعيد. فأهل مكة يجوز لهم أن يحرموا بالحج من مكانه من بيوتهم، وأما العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى الشرائع، إلى عرفات، خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، فيحرمون من العمرة من هنالك. طيب، مسألة أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه. لو أحرم هنيا من خلف لمست الإزار والرداء وقلت لبيك اللهم عمرة، صح. وأن الواجب من الميقات وهو السنة، ولكن الأول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إحرامه صحيح. فإما أن تحرم قبل الميقات وهذا جائز. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. ليس الإحرام لبس الإزار والرداء للرجال، لا. قد تقف مثلا في طريقنا نحن أهل اليمن في الليث قبل دخول مكة، قبل دخول الميقات، فتقف وتغير ملابس وتغتسل وتفعل السنن التي سوف تأتي معنا، ثم عندما تأتي للميقات تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج من عند الميقات، فلا تنطق ولا تدخل بالنسك إلا متى؟ إلا عند الإحرام. فإما أن تحرم قبل الميقات، وإما أن تحرم من الميقات، وإما أن تحرم من مكان يوازي الميقات محاذي للميقات، وإما أن تحرم من مكان محاذي للميقات. وإما ولا يجوز لك أن تتعدى الميقات بغير إحرام. فإن إذا قبل الميقات، من الميقات مكان يحاذي من الميقات، يحاذي الميقات. مسألة، هل يجوز لغير أهل الميقات أن يحرموا من الميقات؟ مثال، أنت من أهل اليمن وعديت ميقاتك ورحت تحرم من السير، أنت من أهل الشام وعديت ميقاتك وذهبت تحرم من ذي الحليفة مع أن ميقاتك إيش؟ الجحفة، هل يجوز أو لا يجوز؟ على قولين من أقوال أهل العلم، وسمعت من أحد العلماء قولا ثالثا. القول الأول أنه يجب أن تحرم من ميقاتك ولا يجوز أن تتجاوزه لتذهب إلى ميقات آخر، ولا يجوز أن تتجاوزه وتذهب إلى ميقات آخر، وهذا قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني قول المالكية والحنفية، قال يجوز لك أن تؤخر إحرامك من ميقاتك إلى ميقات آخر، يجوز لك، إلا أن الأفضل أن تحرم من ميقاتك. فإذا أحرمت من أي ميقات فقد أديت ما عليك، وهو هذا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. سمعت القول من أحد العلماء ولم أجده، لا أعلم من أين، يعني بحثت على من قال به، قال إما أن تحرم من ميقاتك أو تحرم من ميقات يحاذي ميقاتك أو تحرم من ميقات أبعد من ميقاتك، لا تذهب إلى ميقات أقرب من ميقاتك إلى مكة، مثلا بين يلملم وبين مكة كم؟
135 كيلو.
125 كيلو.
35.
كم؟
135.
35 تقريبا 130 كيلو. بين السيل وبين مكة كم؟ تقريبا 70 كيلو. بين ذي الحليفة وبين مكة كم؟
حوالي 200 أو
حوالي 200 كيلو أو أكثر. فهنا قال يجوز لك أنت يا من أهل اليمن أن تحرم من ذي الحليفة، بس لا تروح تحرم من السيل. أنا لا أعلم من أين هذا التفريق. فهمت؟ من ميقاتك ميقات، وهذه ميقاتك ميقات أبعد من ميقاتك. الذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، قول الحنفية والمالكية، أنك تحرم من أي ميقات سواء قريب أو بعيد فقد أديت ما عليك، أحرمت من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولم يفصل سواء تعمد أو لم يتعمد. بعض الناس يخرج من عندنا من اليمن، يعني من اليمن الركن اليماني، ثم يقول لا أريد أن أذهب إلى اليمن، سأذهب إلى الطائف وأحرم من الطائف، لأن هناك من يدخلني من غير تصريح على بلاطة يعني. فإن نقول له يجوز، يجوز إيش؟ يجوز أن تحرم من السيل، ما هو يجوز من غير تصريح، هذه مسألة أخرى. وأنا طول عمري أتساهل في مسألة التصريح إلا هذا السنة. ليه؟ واحد قال لي لماذا؟ أولا لقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور، فالحج المبرور الذي لا يلحقه شيء أبدا، لا مخالفة ولي أمر ولا شيء، هذا أمر. الأمر الثاني، حينما سافرت إلى بعض الدول التي فيها تقدم وحضارة واحترام للنظام وجدنا الرقي والحضارة، نحن نشتكي في الحج من عدم التقدم والرقي، ومن أكرمكم الله الزبائن التي ترمى، وعدم النظام والزحام. طب من السبب؟ أنت أصلا اللي جالس تتكلم جيت من غير تصريح، أنا اللي جالس أشرح مهرب ثلاثة معي خلاص الآن حاجزين معي، أوكين سيهربون سيهربون إلا ما شاء الله. خلاص الشاهد إذا نحن لا نحن أنفسنا في أنفسنا لم نطبق النظام، كيف نريد أن يكون الحج نظاميا؟ كيف؟ بينما لو أنه ارتبطنا بالنظام فعلا، والذي يحج يحج كل خمس سنوات فعلا فعلا، إلا الدعاء إلى الله طبعا، ها إلا اللي عملهم في الحج، هذا عملنا فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ولو ارتبطنا بالنظام والتصريح فعلا لكان الحج منظم جدا وراقي جدا وراقي جدا بإذن الله جل وعلا. المهم أسأل الله أن يعفو عنا، قولوا آمين. فسواء أحرمت من ميقاتك أو من ميقات أغلب الموجودين من أهل مصر، أين ميقاتهم؟ الجحفة، بس هم الآن هنا مقيمين في خميس مشيت، أين ميقاتهم؟ يلملم. خلاص فكيف تفرق بين من مستوطن الذي جاء من مصر فسكن في اليمن ثم ذهب إلى يلملم، وبين من لم يرد يلملم وذهب إلى السير، أو ذهب إلى ذي الحليفة، أو ذهب إلى الجحفة؟ فلا حرج. المهم لأنك أحرمت من أي ميقات جاز لك بإذن الله سبحانه وتعالى، وأديت الذي عليك وأديت الذي عليك والله أعلم. أكمل الشهر.
باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
نعم، هذا في بيان وجوه الإحرام أي أنواع الأنساك، أنواع الأنساك. والأنساك تنقسم إلى ثلاثة أو تتنوع إلى ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. متمتع وقارن ومفرد. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة. هذا هو المتمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج. يعني إيش أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحج، أتى بعمرة، طاف وسعى وحلق أو قصر ولبس ملابسه وبقي في مكة ولم يرجع إلى دياره، ولم يرجع إلى دياره، راح جدة راح المدينة بكيف، بس لم يرجع إلى دياره، فهذا أتى بعمرة، فلما جاء يوم ثمانية أحرم بالحج، قال لبيك حج. هذا هو المتمتع. سمي متمتعا لأنه يتمتع بجميع محظورات الإحرام بعد العمرة. سمي متمتعا لأنه يتمتع بجميع محظورات الإحرام بعد العمرة، بكل المحظورات حتى إتيان النساء، فهو يتمتع بما شاء. هذا يحرم بعمرة ثم يحرم يوم ثمانية بحج. طيب البعض يقول أنه حينما يأتي للإحرام يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد أبدا ولا عن الصحابة، وردت عن بعض الفقهاء، ولا لم ترد متمتعا بها الحج، لم ترد. إذا ما الصحيح لبيك عمرة بس، ثم يوم الحج تقول لبيك حج فقط. هذا هو المتمتع، أهل بعمرة بس. القارن هو الذي أهل بالعمرة والحج معا، وله صفتان. إذا جاء للميقات أن يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وإيش وحج، لبيك عمرة وحج، أو يقول لبيك عمرة ثم يمضي حتى إذا بلغ المسجد الحرام وقبل أن يدخل يقول وحج يا رب، أو عند المسجد الحرام يقول لبيك عمرة وحج، فهو يهل بالعمرة والحج سويا، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. المتمتع يجب عليه هدي، وهذا الهدي اسمه هدي شكران، هدي شكران، شكر لله جل وعلا. والقارن يجب عليه هدي، وهو هدي شكران أيضا. المتمتع أتى بعمرة وحج، والقارن أتى بعمرة وحج، لا أتى بحج وعمرة، فرق بين الاثنين. المتمتع أتى بعمرة ثم بعدها أتى بحج منفصل عن بعض، القارن أتى بحج وأدخل فيه العمرة، أتى بحج وأدخل فيه العمرة، فهو لم يعتمر، هو حج فقط بس أخذ أجر عمرة وحج مع بعض، عمرة وحج، هذا هو القارن. وهو التي تقول ومنا من أهل بحج وعمرة، شوف بحج إيش وعمرة، لأنه أحرم بالعمرة وأدخل فيها الحج، فأصبح الكبير، ألا نقول الكبير يأكل الصغير، ها؟ فالحج أكبر من العمرة صح، فالعمرة دخلت فيها الحج، دخل فيه العمرة، هذا هو القارن. والمفرد هو النوع الثالث، قالت ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج، يعني لما كان عند الميقات لبيك حج بس، وليس عليه دم، وليس عليه إيش، ليس عليه هدي، وليس عليه هدي. هذا هو المتمتع، وهذا هو القارن، وهذا هو المفرد. المتمتع طاف طواف ايش العمرة، وسعى سعي ايش، لا ركزوا معي بدلنا ندخل في العميقة، قبل المغرب هذا كان السندوتشات، الآن دخلنا في العميقة. طيب المتمتع طاف طواف ايش العمرة، ايش حكم طواف العمرة؟ ركن، ركن في العمرة، ركن. وسعى سعي العمرة، ايش حكم سعي العمرة؟ ركن. فلما انتهى من السعي قصر او حلق وايش ولبس ملابسه. القارن طاف
طواف الحج،
لو لم يقل لبيك عمرة وحج لقلنا طواف ايش العمرة، لو لم يقل بس هو قال لبيك عمرة وايش، فأصبح الطواف هذا يسمى طواف ايش القدوم، طواف ايش ليس طواف عمر، طواف قدوم كذا. إن لم يطفه ما عليه شيء. سلة طواف القدوم سلة طافه أو لم يطف فهمنا. فلما طاف طواف القدوم ذهب ليسعى، هما كانوا اثنين عبد الله وعبد الرحمن كلهم قارنين وعبد الإله، خلاص ثلاثة هؤلاء كلهم قارنين. عبد الله قال أنا ما راح أطوف بروح على منى على طول، وهو قارن عليه شيء ولا بسعى عليه شيء؟ لا. عبد الرحمن قال لا سأطوف، فطاف طواف القدوم. فلما جاء يسعى قال لا 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 ما فيه أسعى بروح على منى عليه شيء؟ ما عليه شيء. عبد الإله طاف طواف القدوم ثم سعى، السعي هذا ايش؟ سعي الحج. لما سمته سعي عمرة؟
لأنه أقرن.
ما في عمرة، ما في عمرة، هو أدخل العمرة في الحج خلاص، فهمنا ولا لا؟ مفهوم يا شباب؟ فهذا السعي يسمى سعي الحج للقارن، قدم سعي الحج هنا طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، ثم سعى سعي الحج. هل يحلق أو يقصر؟
لا.
ها؟
لا.
المفرد مثل القارب بالضبط. الطواف الأول هذا يسمى طواف إيش؟ طواف القدوم. فإن سعى فهو سعي الحج، وإن لم يسعى
يؤجله.
ها؟
لا عاد من يؤجله.
أجل فيما بعد ولا يحلق ولا يقصر. هذا الفروق الأولية بين المتمتع والقارن والمفرد. طيب قال، قالت فأما من أهل بعمرة فحل، فأما من أهل بعمرة فحل. إيش يعني فحل؟
المتمتع اللي هو تحلل.
إيش يعني فحل؟
تحلل
يعني بعد ما أخذ طواف العمرة وسعي العمرة لبس قصر وحل ولبس. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متى يحل المتمتع القارن والمفرد؟ يوم عشر، يوم العيد، يوم العيد. جمهور أهل العلم يروا جواز الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد. جمهور أهل العلم يروا جواز الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن الأنساك الثلاثة جائزة، ولكن هذا الإجماع فيه نظر، لأن هناك من خالف كابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف يرى أن الذي لم يسق الهدي يجب عليه التمتع، لا يجوز له الإفراد ولا يجوز له القران. فهمتوا؟ ابن عباس يقول الذي لم يسق الهدي معه يجب وجوبا أن يتمتع، لا يجوز له أن يفرد ولا يجوز له أن يقرب. ليش يا ابن عباس؟ ليش يا ابن عباس كنا زعلنا منك ونحن نحبك يا ابن عباس؟ ها؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا، من لم يسق الهدي أمره أن يفسخ حجه إلى عمره، أمره أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفسخ، لم يفسخ إلا لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي. والصحيح والله أعلم أن الأنساك كلها جائزة الثلاث. أبو بكر لم يحج إلا إيش؟ مفرد. وعمر لم يحج إلا إيش؟ إلا مفرد، ليبينوا للناس الجواز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ للأفضل، واختلف العلماء أيهما أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد.
التمتع.
اختلف العلماء، القول الأول أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج إلى التمتع إلا من ساق الهدي. القول الثاني القران أفضل، قالوا لأنه اختيار الله لنبيه، ولم يختار الله لنبيه إلا الأفضل، فهو يعلم الله، فالله يعلم جل وعلا أيهما أفضل فاختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث الإفراد أفضل، قالوا لأنك تخص الحج بسفرة خاصة بعمل خاص له، فيكون لك أجر الحج خاص، وهو عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنه. اختار قول ها؟
اختار الإفراد.
ماذا تختارون؟
هو التمتع.
التفصيل التفصيل ما اخترت؟ أنت فاتك درسنا قبل المغرب، شرحنا هذا. نرجع، نحن عندنا بعد ربع ساعة أسئلة، فبنجيب على سؤالك إن شاء الله حسب. طيب التفصيل، التفصيل هو أفضلها. من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى داره فإن التمتع هو الواجب عليه. فإن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى داره فالإفراد أفضل، أن يفرد خلاص هو أخذ عمره فليرجع إيش يفرد. هذا تفصيل ابن تيمية رحمه الله. ومن ساق الهدي فإن القران له هو المتعين، ما هو المتعين هو الأفضل، لأنه قد يكون متمتع وساق الهدي. ولذلك في لغز فقهي يقولون متمتع في الحج ولا يجوز له أن يتمتع بشيء من المحظورات وهو متمتع. إيش الجواب؟ متمتع ساق الهدي، متمتع ساق الهدي، فإنه ولا لا؟ فمن ساق الهدي فالقران أفضل له، فالقران أفضل له. من لم يسق الهدي ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج فإن التمتع أفضل له، فإن التمتع أفضل له. والله تعالى أعلم. قال حتى يوم النحر. طيب أكمل يا شيخ تفضل.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
أيوة هذا ما محل أهل. ما معنى أهل؟ ما معنى أهل؟ أي أهل بالتلبيح، ومعناها أيضا دخل في النسك، أي ما دخل النسك. هنا يقولون متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك؟ قال لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك إلا من عند المسجد. من عند المسجد، أي مسجد اللي في ذي الحليفة، مسجد في ذي الحليفة. لماذا ابن عمر أتى بهذا الحديث؟ لأن هناك من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء، يعني بعد ما مشى ومشى وراح أهل، فإنه ولا لا؟ فقال لا، أهل من عند المسجد. في رواية لابن عمر أخرى أنه أهل لما ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أن الإنسان بعد ما يفعل مسنونات الإحرام يركب الدابة، وأول ما تتحرك به الدابة جهة، يعني أول ما تتحرك به الدابة يهيل، أول ما تتحرك به الدابة إيش يهيل، يقول لبيك كذا لبيك، فهي فقد أهل حينما استوت راحلته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث رد على من يقول أنه أهل صلى الله عليه وسلم بالبيداء. تفضل تفضل يا شيخ.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت
هذا الحديث في مسألة رفع الصوت بالإهلال. جمهور أهل العلم على أن رفع الصوت بالتلبية سنة مستحب وليس واجب، مع أن ابن حزم يقول واجب، ويجب على الرجال وعلى النساء، حتى النساء يرفعن أصواتهم. شفتوا يا إخوة، تذكروا ما أقول لكم حينما أقول لكم من كثر علمه قل إنكاره، من كثر علمه قل إنكاره في مسائل الخلاف. يعني لما تكون في الحج وتلاقي مرأة جالسة تقول لا بارك الله بأعلى صوتها، هل تنكر عليها إنكار منكر؟
لا.
أو إنكار أولى؟
إنكار أولى.
إنكار الأولى. إنكار الأولى لا يكون بشدة. يا أختي لو تخفضين صوتك بارك الله فيك. فلو قالت أنا من الظاهرية، إيش يعني أنا من الظاهرية؟
يأخذون بالظاهر.
خلاص أنا مع ابن حزم. إيش تقول؟ ولا شيء. دح. دح. لماذا؟ على قول. ابن حزم يقول أمر، والأمر للوجوب، ولا يوجد ما يدل على التفريق بين الرجال والنساء، الأمر للكل. جمهور أهل العلم مالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وأغلب السلف يقولون ماذا؟ الأمر للاستحباب وليس للوجوب. ما الذي صرفه من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب؟ المشقة. تخيل أنك من الميقات على بعد 100 كيلو تجي تقول لبيك اللهم لبيك بأعلى صوتك، مشقة ولا مشقة؟ أنا حاولت أكثر كل حجة ما أوصل 30 كيلو إلا وأنا جالس أقول أستغفر الله أستغفر الله. خلاص لا. ولذلك في رواية أخرى أنه كان يرفع صوته كلما نزل أو ارتفع، يعني في غيرها لم يكن يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في للاستحباب. ثم أنه للرجال فقط دون النساء، ما الدليل؟ أصحابه، أمر أصحابه ولم يأمر. ولذلك من نظر إلى نصوص الشريعة يدل على أن المرأة لا ترفع صوتها، ولذلك للرجال التسبيح وللنساء تصفيق، حتى في الصلاة ما تظهر صوتها، ما مع أنه يظهر صوتها بإيش؟ بالتسبيح. سبحان الله، من الذي يسمع فيها ولا تقول سبحان الله؟
الرجال.
خلاص أنت لوحدك سبحان الله، ما فيها لو قالت سبحان. أنت لو قالت أشهد أن لا إله إلا الله طبيعك. خلاص لا حاشاك. أقول ومع ذلك أمرها ألا ترفع صوتها. وكيف تصفق؟ ها؟ قالوا على ظهر يدها، يعني ما هو كذا. خلاص هذا اسمه لطم، تلطم هذا. لا، على ظهر يدها بس. لصيانة المرأة في شرعنا وعلى ما في رفع الصوت من المفاسد. فهذه سنة، هذه سنة كما قلنا. تفضل.
وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه
هنا سنة الاغتسال للإحرام، سنة الاغتسال للإحرام. حديث زيد بن ثابت قال رواه الترمذي وحسنه. الصحيح أن حتى المحقق، من المحقق يا أيمن؟ أيمن من محقق هذا الكتاب الذي نقلت منه؟ ها؟ عنده غرائب. يقول حسن وله شاهدان عن عائشة وابن عباس خرجتهما في الأصل. حديث زيد بن ثابت هذا تجرد النبي صلى الله عليه وسلم بإهلاله واغتسل حديث ضعيف جدا، ما هو حسن، ضعيف، لا يصح، لا يصح أبدا هذا الحديث، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه العقيلي، فهو من رواية أبي الزناد. موسى قال هنا غزية، أبي غزية محمد بن موسى أبي غزية، وهذا له مناكير. وأيضا هو من رواية عبد الله بن المدني، ما هو ابن المدني، ابن المدني، وهذا ضعيف لا يصح ومجهول، ففيه مجهول وفيه ضعيف، فلذلك الحديث هذا ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن زيد رضي الله عنه أبدا لا يصح. طيب على ذلك الاغتسال للإحرام هو سنة، لأنه قال تجرد الإهلال واغتسل، هذا هو الحديث الوحيد الذي في الاغتسال، ونحن نقول الاغتسال للإحرام سنة، ولكن ما هو من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفست أسماء بنت عميس. من هي أسماء بنت عميس؟ زوجة من؟ زوجة أبي بكر، هي أول الآن زوجة أبي بكر، في حجة الوداع كان جعفر موجود، خلاص زوجة أبي بكر رضي الله عنه نفست في في في, في الحج، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغتسلي، أمر بالاغتسال، واستثري بثوب. الاغتسال له فائدة للنفساء، هي النفاس، ولكن أمرها بالاغتسال للإحرام، لأنها تحرم وهي نفاس، تحرم وهي نفاس، فأمرها بأن تغتسل، فدل على أن الاغتسال للإحرام سنة، فدل على أن الاغتسال للإحرام سنة، سنة. فالاغتسال للإحرام سنة، والتطيب للإحرام كما سوف يأتي معنا سنة. اقرأ يا شيخ صدق.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا في محظورات الإحرام. أكمل يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
إلا حرم،
إلا أن حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها.
حسبك. هنا هذا كله في محظورات الإحرام. ما الذي يحظر على المحرم أن يأتيه وهو محرم؟ تذكرون العام الماضي لمن حضر معنا دورة الحج ذكرت أن محظورات الإحرام تحفظها بشكل يسير إذا عرفت قصة معينة. من يذكر؟ من حضر معنا؟ ها؟ قصة الزواج ولم تحضر، فين شفتها أجل؟ ها؟ إيش؟ هاي على النت. ها؟ قلنا الإنسان إذا ذهب يتزوج الليلة سأذهب أنا أتزوج، قولوا أمين. حسبي الله عليكم. خلاص هذا دعاء علي ما هو لي.
نخاف عليك شوي.
خلاص. طيب. والليلة سأخطب ولو أعجبتني سأعقد وسأدخل. شوفوا كيف سريع سريع. ماذا سأصنع؟ سأذهب أحلق. صح؟ ولا بروح كذا؟ صح؟ طيب. أنا عارف إن القمر ما يحتاج الآن، القمر قمر، ولكن برضو فهمنا. وسألبس ثوبي، وسألبس شماغي، سأتعطر، سأذهب أخطب خطبة كلام، ثم أعقد، ثم يوضع لي أكل خروف ولا تيس ولا شيء، صح ولا لا؟ ثم أخذ زوجتي، ستلبس عبايتها وتلبس النقاب، تلبس القفازات، ثم أدخل، صح ولا لا؟ هذه القصة مبسطة، هي محظورات الإحرام. قص الشعر، لبس المخير، تغطية الرأس، الطيب، تقليم الأظفار، الخطبة، عقد القران، قتل الصيف اللي هو الوليمة، قتل الصيف، الجماع، انتهى. لبس النقاب، لبس القفازات، هذه هي محظورات الإحرام بسهولة. هذه هي بالضبط محظورات الإحرام. بعد الأذان نكمل بإذن الله جل وعلا. أحسن.
حيّ على
الصلاة والسلام على رسول الله. هذه المعبورات بارك الله فيكم منها ما لا فدية فيه، إن ارتكبه الإنسان لا فدية فيه مع الإثم، ومنها ما فديته فدية المثل، ومنها ما فديته فدية أذى، ومنها ما فديته مغلظة. أما ما لا فدية فيه فهو عقد القران والخطبة، لا فدية فيه، لا فدية فيه، ويستغفر الله ولا تصح الخطبة ولا يصح عقد القران، ولكن لا فدية فيه. وما فديته فدية أذى، ما فديته فدية أذى، باقي المحظورات، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، لبس القفازين للمرأة، النقاب، هذه كلها فيها فدية أذى. وما هي فدية الأذى؟ صيام 3 أيام سواء كان في الحج أو بعد الحج، سواء كانت متتالية متتابعة أو متفرقة، المهم أنك تصوم 3 أيام عن كل محظور. من ارتكب محظور واحد 3، من ارتكب محظورين كان 6، من ارتكب 3 محظورات 9، وهكذا. أو لماذا نقول أو؟ على التخير، اختار واحد من 3، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا، تطعم 6 مساكين سواء في مكة أو في غير مكة، خلاص تطعم نصف صاع. فإن إيش؟ على التخير، إما الصيام وإما إطعام 6 مساكين، أو تطعمهم أكلا مطبوخا مشبعا، شيء يشبع حتى لو سندوتشات يجوز، تجيب كل واحد سندوتشين طعمية يجوز، المهم أنه أكل مشبع، يأكله مثله، يأكله مثله. أو ذبح شاة دم، ويقال شاة، ولو ذبحت خروف أو تيس أو عنق يجوز، ولكن بشروط الأضحية، أن تكون بلغت سن الأضحية، بشروط الأضحية، فانظر إلى شروط الأضحية. على التخير، ومن هذه المحظورات ما فديته فدية المثل، وهو قطر الصيد، قطر الصيد، إذا قتلت ما يصاد كالأرنب والغزال والحمام، هذا فديته المثل، أن تأتي بمثله، فإن لم تجد تقومه وإيش؟ وتشتري ما هو مثله، وتشتري ما هو مثله. فلو صدت غزالا تشتري تيس مثله، عرفت؟ وحدد الفقهاء الحمامة بكذا والنعامة بكذا، وهذا غير موجود في هذا الزمن، لا يوجد الأرنب والغزلان في تلك المنطقة، لا ما توجد، ما في إلا الحمام، فلا تصيد الحمام، والحمام كبير ما يبغى يأكل، فهمنا ولا لا؟ ولكن تقومه وتأتي بمثله، ما تريد، انتبه لهذه، تقومه وتنظر القيمة، كم تؤكل مسكين فتطعم مسكين، قد تكون القيمة تؤكل مسكينين 3 4، فتطعم المساكين بالقيمة. ما تريد ترى القيمة كم تطعم المسكين وتصوم بعدد المساكين، يعني هذا القيمة تؤكل خمسة مساكين، كم تصوم يوم؟
خمسة أيام.
تطعم ثلاث مساكين، كم تصوم يوم؟ ثلاث أيام. خلاص، واقرأ آية قتل الصيد المحرم تعرف ما هذا التفصيل الذي أنا أقول. اختار اختار، إما أن تصوم بعدد المساكين أو تطعم أو تخرج المثل. ومن هذه المحظورات ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ يوم عشرة ترمي وتحلل، تحلل التحلل الأول، وبعض العلماء يقول ترمي بس، ترمي وتطوف تعمل اثنين من ثلاثة، تحلل التحلل الأول، رميت وحلقت وطف وسعيت تحلل التحلل الثاني. طب فين الحلاقة في الموضوع هذا؟ فين الحلاقة؟ الحلاقة ليس لها علاقة بالتحلل الأول أبدا. الحلاقة يا إخوة لي أستغفر الله، الذبح، الذبح أين الذبح؟ نحن قلنا نرمي وتحلق، أين الذبح؟ الذبح ليس له علاقة بالتحلل، انتبه، الذبح للمحرم ليس له علاقة بالتحلل يا إخوة، فإن ولا لا؟ فإن جامعت قبل التحلل الأول عليك فدية مغلظة. ما هي الفدية المغلظة؟ واحد، يجب عليك التوبة واستغفار الله. اثنين، يجب عليك أن تنحر ناقة، ناقة وتوزعها على الفقراء كاملة. ثلاثة، فسد حجك، ولا يوجد محظور من المحظورات يفسد الحج إلا هذا المحظور، الجماع والكفر والردة، ما في من المحظورات الذي ذكرناها لا يوجد شيء يفسد الحج إلا هذا المحظور والكفر والردة، فسد حجك. الأمر الرابع، يجب عليك أن تأتي إيش؟ أن تأتي العام القادم بحج. الأمر الخامس، تتحلل بعمرة، تذهب وتحرم من جديد من التنعيم من أي مكان وتأتي بعمرة، هذا قبل التحلل الأول. طب بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني حصل جماع، يجب عليك شهر وتستغفر الله، يجب عليك دم وتستغفر الله سبحانه وتعالى. فهذه هي محظورات الإحرام، وهذه هي فدية محظورات الإحرام على التفصيل الذي ذكرت لك. بعد الصلاة سنكمل لمدة نصف ساعة ولم نكمل المثل. أمامكم خياران، أمامكم خياران، الخيار الأول أن أغلق هذا المثل وبعد الصلاة أشرح لكم الحج كامل بسرعة وكمل لكم الحج. الخيار الثاني، نكمل غدا وبعد غد من بعد العصر إلى العشاء، نكمل الكتاب كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. فماذا تختارون؟
الخيار الأول يا شيخ.
ها؟ لا دقيقة، أكمل الحج سريعا، يعني الخياران كلاهما. ها؟ طيب، أجل بعد الصلاة بإذن الله، بعد من جاوب الأسئلة، صدر وصلوا يا شيخ، نجاوب الأسئلة وبعد الصلاة نكمل الحج على وجه سريع، وغدا نكمل ما يتيسر بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ سأل من يجيبه؟ أنتم فقهاء الآن، أنتم فقهاء الحي، من يجيبه؟ يقول سؤالك يا شيخ، واحد اعتمر في هذه الأيام وهو يريد أن يحج ورجع إلى دياره، من يجي؟ أبا واحد يجاوبه، أبا واحد كذا يقول تعال ويسأل ويستفسر كذا تحسسوني ان في احد خلاص في امل. ها يا بسام، اسمع من بسام يا شيخ، ارفع صوت. المتمتع اذا رجع الى داره، اذا اخذ عمره في اشهر الحج ورجع الى دياره انقطع تمتعه.
حتى لو كان داره في مكه يا شيخ،
ها رجع الى داره
حتى لو كان في مكه.
اهل مكه ليس عليهم تمتع، اهل مكه لا تمتع عليهم ولا قران، ما يحج للمفردين بس للايه. اقرا اخر الايه، اقرا اخر الايه في القران، فهمت؟ فالمتمتع الانسان الذي اخذ عمره في اشهر ورجع الى داره، رجع الى دياره الى بيته انقطع تمتعه. يريد ان يتمتع ياتي بعمره اخرى، يريد ان يتمتع ياتي بعمره اخرى. عرفت يا شيخ؟ لا، اذا رجع الى داره خلاص يروح يحج مفرد، وليس عليه دم وليس عليه هدي، ما هو عليه دم وليس عليه هدي. طيب، تقول حجزت منذ 30 عاما ولم أطف طواف الإفاضة بسبب الحيض، عدت مع زوجي إلى بلدتي لأننا كنا مرتبطين بحملة، ثم جاءت بعمرة العام الماضي وبعدها طف طواف الإفاضة، طواف قضاء الإفاضة السابقة، فهل علي شيء؟ أنت مفرطة، أنت طول 30 عام محرمة، وكل جماع حصل عليك ذنب وعليك كفارة وعليك ذبح شاة كل مرة بهذا، وأنت مفرطة. ولكن لو كنت لا تعلمين الحكم لعلك أن تعذري، فحكمك بارك الله فيك أن تذبحي شاه وزوجك يذبح شاه واحدة عن جميع ما حصل من جماع أو وطئ، شاه واحدة، هذا من باب التيسير والتخفيف. وطواف الإفاضة الذي تفطيه هذا صحيح، وإن كان يكفيك العمرة فطواف العمرة الذي تفطيه يحسب طواف إفاضة، ولكن إذا أتيت بعمرة ثم تفطي طواف الإفاضة وقد أسأت بعد 30 سنة، أو إذا تقصدين بعد حتى لو بعدها بعام فعلت هذا، هذا تفريط. وكان الأولى بك أن تطوفي طواف الإفاضة وأنت حائض، تطوفي طواف الإفاضة وأنت حائض. إذا كنت مرتبطة بحملة سترجعين ولا تستطيع أن ترجعي إلى مكة في وقت في شهر ذي الحجة نفسه أو في وقت مبكر، فطوفي طواف الإفاضة وأنت حائض، لأن مسألة الطهارة للطواف ذهبت الحنفية إلى أنه يجوز الطواف من غير طهارة مع الإثم. أنت آثمة بس الطواف صحيح، أنت آثمة ولكن الطواف صحيح. فأقول لك كان تفتي وأنت حائض، ولكن الآن عليك شاه وعلى زوجك شاه كفارة لما حصل بينكما والله تعالى. يقول هل يجوز أن أحج أنا وأخي في نفس العام عن أبي المتوفى؟ نعم يجوز. هل يجب أن أعمل عمرة عند بداية الحج؟ لا، لأنه يقول أرجو شرح خطوات الحج خطوة خطوة، خلاص هذا إجاب من الآخر، هذا سنشرحه بعد الصلاة بإذن الله. أمي عجوز وتأتي للعمرة مع نساء بدون محرم، هل يجوز؟ إيش رأيكم؟
يجوز يا شيخ.
ها قلنا الصحيح انه يجوز مع الكراهة. يقول احرمت من الميقات للحج، ساعة ثم لم أكمل بسبب ما، إن كنت قد اشترط وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فليس عليك شيء، تلبس وتمشي. ولكن إن أحرمت وأحصرت لمرض، لأحد منعك من دخول لأي سبب أحصرت، فإنك تتحلل وتذبح في المكان الذي أحصرت فيه، تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في المكان الذي أحصرت فيه، وليس عليك شيء. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل بإذن الله جل وعلا بعد الصلاة ونشرح الحج السبب. يقول بالنسبة للمسافر الذي يسافر خارج منطقته ويجلس 7 أيام أو 5 أيام، هل النوافل تسقط عنه؟ الجواب: ما دمت مسافرا لك رخص السفر كلها، لك لو جلست 100 يوم وأنت غير مستقر، تعرف أنك مسافر وراجع، فأنت الآن مسافر، والسواق الذي يذهب ويذهب ما دام يسمى مسافر فهو مسافر، له رخص السفر كلها. وبعض الناس يفهم أن من رخص السفر أن كل النوافل تسقط، لا. ابن عمر يرى أن السنن الرواتب تسقط، عبد الله بن مسعود يقول لا ما تسقط، عبد الله بن مسعود يقول حتى وأنت مسافر تسنن السنن الرواتب، ويستدل بقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، حتى لو صليت وأنت مسافر لا تسقط. ابن عمر يقول: ما رأيت رسول الله يصليها أبدا وهو مسافر، وانتصر لهذا القول ابن القيم. المهم، بما أنك ستقصر الصلاة فلا تصليها، وأما إذا كنت لن تقصر الصلاة فصليها، هذه مسألة. مسألة ثانية: إنسان غير محافظ على سنن الرواتب أصلا وهو مقيم، ثم يقول أنا مسافر لا أصليها، لا صلها وأنت مسافر. ليش؟ لأن الذي تسقط عنه هذا الذي هو محافظ عليها أصلا في الإقامة، فتكتب له أجر، يكتب له أجرها وهو مسافر. أما إنسان لا يصليها وهو مقيم فيذهب يريد أن تكتب له الأجر وهو مسافر، لا. فإنما الذي تسقط عنه هذا الذي هو محافظ عليها لم يمنع منها إلا السفر أو المرض. وطالب علم، طالب علم لا يصلي السنن الرواتب ليس بطالب علم أبدا بأي حال من الأحوال. ونعم، في إيش؟ طالب علم لا يصلي السنن الرواتب ليس بطالب علم، ما هو طالب علم، هذا ما هو طالب علم، يصلي لا ما فيها شيء. أنا أقول لك ما أحب لنفسي، أنا مقصر لا أدعوها لا في سفر ولا في حضر، لأني مقصر وأعرف نفسي، فصلح صلى بارك الله فيك. إذا كنت محافظ الميزان، إذا كنت محافظة، أنا رجل لا أحافظ عليها لظروف في الإقامة فلذلك أصليها في السفر، فإذا كنت محافظ عليها في الإقامة فلا تصليها في السفر فقد كتب الأجر. وإذا كنت من محافظ عليها في الإقامة مثلي